المسألة التاسعة من هذه المسألة إلى المسألة الثانية عشر، سيكون الحديث حول أحكام الفاعل. العلة كانت على أربعة أقسام، ومنها العلة الفاعلية. فمن أحكام الفاعل أن العناصر لا تكون علة ذاتية لعناصر أخرى. بيان هذا المعنى، الموجود إما أن يكون مجرد أو يكون مادي، والمادي إما أن يكون فلكي أو يكون فلكي أو يكون عنصري، والعنصري عبارة عن العناصر الأربعة الأولية عند القدماء، حيث عندهم الأجسام مركبة من العناصر الأولية، وهي عبارة عن التراب والماء والهواء والنار، فهذه هي العناصر الأولية. هذه العناصر لا يصح أن تكون بعضها علة ذاتية فاعلية للبعض الآخر. الكلام إذن يدور حول العنصر. النار لا يصح أن تكون إلا للماء مثلا أو لنار أخرى، وإنما ذكر هذا الكلام لأنه ربما يتوهم الإنسان الناظر إلى نار متولدة من نار أخرى. نجد مثلا نار تخرج من نار أخرى، فيتبادر إلى الذهن على أن النار الأولى إلا ذاتية للنار الثانية، والحال بالدقة العقلية والفلسفية نجد أن النار الأولى ليست إلا ذاتية للنار الثانية، إنما هي إلا بالعراض، والعلة بالعراض عبارة أخرى عن المعد. فالنار الأولى معد للنار الثانية وليست إلا ذاتية. إنما يذهب المصنف والحكماء إلى هذا القول على أن النار أو أي عنصر آخر لا تكون علة لعنصر آخر، لما له من الأدلة والبراهين، ويذكر المصنف فيما نحن فيه خمس أدلة. الشارح الكوشي يناقش هذه الأدلة ويجعلها بين النقل والإبرام، وصاحب الشوارق يدافع عن المصنف ويناقش الشارح الكوشي، إلا أن المسألة ليس كما يذهب الشارح الكوشي ولا صاحب الشوارق، فإن المسألة فيما نحن فيه بديهية، لكن ربما البديهيات يلتبس الأمر على الإنسان في البديهيات فيحتاج إلى الانتباه، لأن البديهيات يحتاج إلى سلامة الحواس وإلى الانتباه ألا تكون شبهة علمية في مقابل شبهة عملية في مقابل علمية، أو بالعكس كما في علم المنطق. فإقامة الدليل فيما نحن فيه ليس إلا تنبيه للبديهي، فمن البديهي أن النار الأولى ليست إلا ذاتية تامة للنار الثانية، هذا المعنى بديهي. وإقامة الأدلة الخمسة ليست إلا من باب التذكر ومن باب التنبيه. فالدليل الأول عبارة لأنه لو كان النار إلا في نار أخرى للزم عدم التناهي في الأجسام وفي العنصريات، والحال سيأتينا أن العنصريات متناهية والأجسام متناهية. فبما أنه سيقام البرهان على تناهي الأجسام والعنصريات والعناصر، فلا بد أن نقول أن النار ليست علة ذاتية تامة لنار أخرى، بل النار معدة للنار الثانية، النار الأولى معدة للنار الثانية. أما استلزام عدم التناهي لو كانت النار علة تامة، لأن النار العلة التامة يستلزم وجود المعلول، وهناك مصاحبة بين العلة والمعلول، مقارنة زمنية بين العلة والمعلول، بين العلة التامة والمعلول التام، لو كان بنحو الإيجاب بناء على رأي المصنف والشارح، أو لا حتى لو كان بنحو الاختيار بناء على رأي الحكماء في المسألة. فلا بد من عدم انفكاك بين العلة والمعلول. فإذا كانت النار الأولى علة ذاتية للنار الثانية، والنار الثانية يستلزمها أن تكون علة ذاتية لأن العلة الذاتية الأولى تامة، والنار الثانية كالنار الأولى فهي أيضا علة تامة، تستلزم نار ثالثة، والنار الثالثة تستلزم نار رابعة، وهكذا إلى ما لا نهاية. كذلك الكلام في الأجسام، لو كان الجسم علة في جسم آخر بنحو العلة بالذات وعلة ذاتية، للزم أن يكون الجسم الآخر أيضا علة في معلول آخر، والمعلول الآخر علة في معلول آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية. والحال سيأتي أن الأجسام والعناصر والعنصريات لا بد من النهاية فيها. فعليه ليست النار إلا لنار أخرى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو كان النار مثلا إلا ذاتية لنار أخرى، هذه النار الثانية معلول للنار الأولى، والحال أن هذا المعلول له أن يكون معلولا لنار أخرى، له أن يكون معلول لنار ثانية، أو يكون معلول لنار ثالثة، فإذن هذه النار الثانية معلول للنار الأولى دون النار الثانية، مثلا النار الثانية في مقام العلية دون النار الثانية في مقام العلية، هذا ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. فعليه النار الأولى ليست علة ذاتية في النار الثانية، النار الأولى بنحو العلية ليست علة ذاتية في النار الثانية بنحو المعلولية، وإلا النار الثانية بنحو المعلولية لماذا لم تكن معلولا لنار ثانية بنحو العلية؟ ترجيح بلا مرجح. نعم، إذا كان أخوة هذا دليل على المعدية، لا إذا كان أقوى دليل على أنه النار الأولى معد وليس علة ذاتية، العلة الذاتية ومعنى أنه اجتماع جميع الشرائط، أن يكون المقتضي موجود والمانع مفقود واجتماع جميع الشرائط، فليس فيه قوة وضعف، القوة والضعف يدل على أنه معدات وليس من العلة الذاتية. على كل، فهذا برهان آخر بالنسبة إلى كون النار ليست علة ذاتية لنار أخرى. وثالثا، العلة رتبة مقدم على المعلول، العلة رتبة مقدم على المعلول. مثلا الجسم أبيض، العلة في البياض هو وجود الجسم، يا ترى يصح أن يقال أن العلة في الجسم هو وجود البياض؟ لا يصح هذا المعنى يقال، لأن البياض حال والجسم محل، فالعلة في الحال هو المحل، وجود المحل.
فالعلة في الحال وجود المحل، علة وجود البياض وجود الجسم، بما أن الجسم وجد فالبياض يوجد في الجسم، ولا يصح أن يقال أن البياض علة للجسم، وهذا دليل على أن العلة رتبة مقدم على المعلول، الجسم الأبيض الجسمية مقدم على البياضية، لأن الجسم علة للبياض. فالرتبتان تتقدم العلة على المعلول، والحال هذا المعنى لا يصدق في النار والماء. النار والماء من العناصر الأولية، فلو كان الماء علة للنار مثلا أو بالعكس النار علة للماء لما صح أن يكون الماء علة للنار. لو كان النار علة وجود الماء لما صح أن يكون الماء علة لوجود النار، والحال لا نجد هذا المعنى، معنى تقدم العلية على المعلولية بالنسبة إلى العناصر الأولية لا توجد. فلعدم التقدم نقول بأن النار ليست علة ذاتية لوجود الماء، أن النار ليست علة ذاتية لوجود نار أخرى، وهكذا بالنسبة إلى عناصر متماثلة أو عناصر متخالفة، لأنه لو كانت علة ذاتية وعلة بالذات دون المعدية دون العلة بالعرض، لو كانت علة ذاتية لنزم التقدم، والحال نجد عدم التقدم بين هذه العناصر الأولية، وكذلك الكلام في الأجسام. الدليل الرابع فيما نحن فيه تكافؤ هذه العناصر وتساوي هذه العناصر في الوجود، فليس الماء أولى وجودا من النار ولا النار أولى وجودا من الماء، بل متكافئة هذه العناصر الأولية متكافئة في أوليتها، يعني كأنما وجدت معان بنحو التكافؤ والتساوي. فعليه لو كان وجودهما معان بنحو التكافؤ والتساوي لا يصح أن يقال أن الماء علة للنار، أو بالعكس النار علة ذاتية للماء لتكافؤهما، لأنهما متكافئات، هذه العناصر متكافئات، فعليه أو متكافئان، العنصران متكافئان، فعليه لا يكون العنصر علة لعنصر آخر. هذا دليل رابع، وهناك دليلا خامسا يأتينا من خلال التطبيق في هذه المسألة. المسألة التاسعة في أن العناصر الأولية الماء والهواء والتراب والنار ليست عللا ذاتية، نعم عللا عرضية باعتبار معدات الأجسام بعضها إلى بعض بمنزلة المعدات، أما العلة الذاتية الأولى هو وجود الله سبحانه وتعالى علة في وجود الكون وفي وجود الأجسام، فالعناصر الأولية ليست علة ذاتية بعضها لبعض. قال المصنف وليس الشخص من العنصريات، ليس الشخص يعني التشخص الخارجي، النار ليست كلام في النار الكلي، إنما النار في النار التعليمي، في النار الشخصي يعني له الأبعاد الثلاثة، المتشخص في الخارج، لأن الجسم كما سيأتي إن شاء الله على قسمين، جسم طبيعي وجسم تعليمي، والمراد من الجسم التعليمي ما له الأبعاد الثلاثة. فالنار المتشخصة في الخارج ليست علة لنار أخرى متشخصة في الخارج. الشخص من العناصر وليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها، لماذا؟ الدليل على ذلك، وإلا ليلزم عدم تناهي الأشخاص مع أن الأشخاص متناهية، هذا أولا، وثانيا والاستغنائه عنه بغيره، يلزم الاستغناء عن هذه العلة بغيره، والحال لم يكن كذلك. أقول الشخص من العناصر كهذه النار، هذه النار يعني النار الخارجية، يعبر عنها النار الشخصية، النار الخارجية التي تشار بالبنان، هذه النار الشخص من العناصر كهذه النار مثلا ليست علة ذاتية لشخص آخر من النار، أي لا يكون علة لوجوده في الخارج، علة ذاتية تامة بهذا المعنى لا يكون، وإلا لوجدت أشخاص وإلا لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة، إذ يلزم أن يكون النار الثانية أيضا من نحو العلة التامة، فيلزم وجود معلول، لأن أينما كانت العلة التامة لا بد من وجود معلول. هذه القاعدة مرت سابقا، قاعدة مرت بنحو التفصيل، أينما تكون العلة التامة لا بد من وجود المعلول لعدم انفكاك بين العلة والمعلول. وإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول وجدت العلة، وإذا عدمت العلة عدم المعلول، وإذا عدم المعلول عدمت العلة، كما مر بنحو التفصيل. وإلا لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة. لماذا؟ لأن العلل الذاتية تصاحب المعلولات، يعني عدم انفكاك بين العلل الذاتية وبين معلولاتها، عدم انفكاك بين العلة التامة وبين المعلول. هذا أولا. وثانيا البرهان الثاني، وأيضا فإن الشيخ من العناصر هذه النار الخارجية يستغني أو يستغنى عن الشخص الآخر، يستغني هذا الشخص من العناصر عن الشخص الآخر بغيره. نعم، مثلا لو كانت هذه النار موجودة بهذه النار، إذن هذه النار الأولى استغنت عن النار الثانية بوجود النار الأولى، فتستغني عنه بغيره. كلمة عنه بغيره هذه الضمائر، إرجاع الضمائر، أن النار الثانية المخلوقة والمعلولة تستغني عن مثلا عن نار بنار أخرى، تستغني عن نار بنار أخرى، والحال لا ترجيح بين النارين، لا ترجيح بين النارين. لماذا تستغني عن هذا النار دون هذا النار، أو لماذا تستغني عن هذا النار دون النار الأخرى؟ لا ترجيح بين لا ترجيح بلا مرجح، يعني يلزم ترجيح بلا مرجح وهو باطل. وأيضا فإن الشخص من العناصر يستغني هذا الشخص عن الشخص الآخر بغيره، إذ ليس شخص ما من أشخاص النار مثلا أولى، ترجيح بلا مرجح، ليس شخص من النار أولى بالنسبة لهذه النار المعلولة، بالنسبة لهذا النار المعلول ليس شخص النار أولى بشخص آخر. فلماذا هذا النار تكون علة، لماذا هذه النار تكون علة لهذا النار المعلول، بل فليكن نار أخرى مثلا علة، يستغني عنه بغيره. إذ ليس شخص ما من أشخاص النار مثلا أولى بأن يكون علة لشخص آخر من بقية أشخاص النوع، أشخاص النوع يعني نوع النار، لو أشخاص ولو أفراد متعددة، أشخاص عبارة أخرى عن مصادق، فنوع النار له مصادق، فليس هذا المصداق أولى من ذلك المصداق في حقيقة النوعية، ليس أولى. فعليه الإنسان، الأبوان بالنسبة للإنسان ليس على نحو العلة التامة، إنما على نحو المعد، على نحو المعد. لماذا؟ لأنه لماذا وجد هذا الشخص من هذا الشخص، فليوجد من شخص آخر مثلا، يستغني عنه بغيره. لماذا وجد من هذا الشخص دون آخر، مع أنه لا أولوية بين الوجودين، لا أولوية بين الوجودين بالنسبة إلى الشخص. بل الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص، فإن الشخص الذي هو العلة ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلوله. هذا أولا، يعني هذه النار التي أمامنا معلولة لنار أخرى، طب النار الأخرى ليست أولى من نار ثانية مثلا بمقام العلية، من نار ثانية بالنسبة لهذه النار التي هي معلول ليست أولى. كما أنه لماذا تكون هذه النار إلا في هذه النار، فلتكن هذه النار إلا في تلك النار، يعني النار المعلولية فلتكن علة في وجود النار التي اعتبرناها علية، لأن كلاهما من النار ولا ترجح بينهما، كلاهما تشخص ناري. بل الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص، في أن الشخص الذي هو العلة، الشخص الذي هو العلة يعني النار العلية، فالنار العلية ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلوله، أي نار المعلولية. وما يستغنى عنه بغيره، إذا استغنينا عنه بغيره يلزم أن يكون لا علة، يلزم أن يكون، إذا كانت هذه النار، هذه النار تستغني عن هذه النار بغير هذه النار، تستغني عن هذه النار بغيرها، فعلي إذا استغنت يدل على أن هذه النار ليست علة تامة، لأنه لو كانت علة تامة لما استغنت، لكانت محتاجة باعتبار المعلول دائما يحتاج إلى علته التامة. المعلول دائما يحتاج إلى علته التامة. والحال نجد أن هذه النار تستغني عن هذه النار، فإن هذه النار توجد بنار أخرى، توجد بنار أخرى، فالاستغناء عن نار بنار أخرى دليل على أن هذه النار ليست معلول للنار الأولى، ليست معلول على نحو العلة التامة، ليست معلول، بل النار الأولى تكون معدة لهذه النار بمنزلة العلة الناقصة وبمنزلة العلة بالعرض لا علة بالدار. بل الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص في أن الشخص الذي هو العلة ليس هو أولى بالعلية من الشخص الذي هو معلوله، وما يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات إنما يكون علة بالعراض، وما يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات، فهو إذن علة بالعراض بمعنى أنه معد. فالنار الأولى في الواقع معدة للنار الثانية، كما أن النار الثانية في مقام العلية أيضا تكون معدة للنار الثانية المعلولية. هذا الدليل، لأنه لو كانت علة لما استغنت، لو كانت النار الأولى علة تامة للنار الثانية يلزم أن النار الثانية لا توجد إلا بوجود النار الأولى، والحال أنه نجد النار الثانية توجد بنار ثانية أخرى، نجد أن النار الثانية المعلولية توجد بنار أخرى علية، النار الثانية المعلولية توجد بنار أخرى علية، وهذا دليل الاستغناء دليل على أنه النار الأولى ليست في مقام العلية التامة، بل هي في مقام العلية بالعرض، بل هي في مقام المعد. ربما يكون هذا الكبريت معد لإشعال هذا النار، وربما يكون كبريت آخر معد لإشعال النار. واضح؟ أما البرهان والدليل الثالث قال ولعدم تقدمه، يعني عنصر لا يتقدم على عنصر آخر، والحال العلة التامة يتقدم على معلولها رتبة. أقول هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين في الخارج، يمتنع أن يعلل أحدهما بالآخر بنحو العلة التامة. وتقريره وبيانه أن العلة متقدمة على المعلول بالذات، العلة متقدمة على المعلول بالذات، صحيح العلة الذاتية ذاتا ورتبة مقدمة على المعلول. إذا كان من نوع واحد استحال تقدم أحدهما على الآخر، فالشخصان إذا كان من نوع واحد، مثلا عندنا هنا عندنا ناران مثلا، فهذين النارين في الخارج، هذان الناران في الخارج، يستحيل أن يكون أحدهما مقدم على الآخر، لأن كلاهما بمنزلة واحدة، كلاهما شخصان من نوع واحد. والشخصان إذا كانا من نوع واحد، مثلا نار خارجية معناها خارجية أخرى من نوع النار، من كلية النار، إذا كانا من نوع واحد استحال تقدم أحدهما على الآخر تقدما ذاتيا. نعم تقدما معديا وبالعرض يمكن، عيد الكبريت مقدم على إشعال القوطن، تقدم عرضي وليس تقدم ذاتي، وإلا عود الكبريت ليس متقدم ذاتا على وجود القوطن، وجود القوطن من شيء آخر وعود الكبريت من شيء آخر. والشخصان إذا كانا من نوع واحد استحال تقدم أحدهما على الآخر تقدما ذاتيا، لأن التقدم الذاتي ما يبقى للعلة مع وجود المعلول، ما يبقى للعلة مع وجود المعلول، متى ما كان المعلول موجودا تكون العلة أيضا موجودة، وبالعكس العلة الذاتية متى ما كانت موجودة يكون المعلول موجودا، لعدم الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها، للمصاحبة بين العلة والمعلول. وهذا هو الدليل الخامس كما سيأتي على أنه نجد أن النار الأولى تفنى مع بقاء النار الثانية، والحال لو كانت النار الأولى علة للنار الثانية فبفنائها يلزم فناء المعلول، يلزم فناء النار الثانية، والحال تبقى النار الثانية مع فناء النار الأولى، فالنار الأولى معد كالبناء والبناء، يبقى البناء مع موت البناء، فالبناء معد وليس علة ذاتية تامة. والشخصان إذا كانا من نوع واحد استحال تقدم أحدهما على الآخر تقدما ذاتيا، لأن التقدم الذاتي ما يبقى للعلة مع وجود المعلول لأنه مقوم لها، والتقدم بالزمان يبطل مع وجود معلول، التقدم بالزمان ربما يفصل مع وجود المعلول. يعني مثلا نجد النار الأولى متقدمة على النار الثانية، لكن مع وجود المعلول ينتهي زمان النار الأولى، عند فناء النار الأولى ينتهي زمانه ويفصل زمانه. والتقدم بالزمان، التقدم بالزمان مرة سابقا، لأن التقدم والسبق كان على 6 أقسام عند المصنف، وعند المتأخرين على 9 أقسام أو 8 أقسام، منها التقدم الزماني، عليكم بالمراجعة. والتقدم بالزمان يبطل مع وجود المعلول، يعني التقدم الزماني يبطل والحال المعلول لا زال موجودا، لأنهما إذا اجتمعا في زمان واحد فقد عدم تقدم ما فرض. إلا إذا اجتمعا في زمان واحد، نار مع نار أخرى في زمان واحد تجتمع، يلزم أنه فقد عدم تقدم، يعني النار الأولى تنعدم، لأنه هذه النار لو وضعناها في النار الأولى مثلا اجتمعت مع النار الأولى انعدمت النار الأولى، والحال كانت النار الأولى علة والعلة لا تنعدم. فمع وجود يعني وجود النار الأولى مع وجود النار الثانية، وجود النار الثانية مع وجود النار الأولى زمانان يستلزم انعدام النار الأولى التي كانت هي علة، وهذا غير صحيح بالنسبة إلى العلة. يعني لو كانت بنحو العلية لمن عدمت، بل العلة تكون باقية، وببقاء العلة يكون المعلول باقيا. فعليه لو أردنا اقتران زمني بين النار الثانية وبين النار الأولى ليلزم انعدام النار الأولى، يعني متى ما وجدت النار الأولى كانت النار الثانية معه أيضا، لو كان بهذا النحو إذن لم يكن لنا نار أولى، لم يكن لنا نار أولى، فيلزم انعدام العلة والعلة لا تنعدم. وهذا الدليل على أن النار الأولى ليست بنحو العلية التامة، لأنه لو كانت لمن عدمت، والحال نجد عند الاقتران الزماني بين المعلول والعلة نجد أن العلة الأولى تنعدم، النار الأولى تنعدم. أكرر العبارة، والتقدم بالزمان، التقدم الزماني يبطل مع وجود المعلول. لماذا؟ لأنهما إذا اجتمعا العلة والمعلول في زمان واحد فقد عدم تقدم ما فرض إلا قال ولتكافؤهما. هذا دليل رابع بيانه وتقريره أن الماء والنار مثلا، طبعا الكلام كان في الأولى في العنصريات المتماثلة، هذا الدليل الرابع في العناصر المختلفة. فالماء والنار مثلا متكافئان في أنه ليس النار أولى بأن يكون علة للماء من العكس، يعني وليس الماء أولى من أن يكون علة للنار، والمتكافئان قاعدة، والمتكافئان لا يستطيع أن يكون أحدهما علة للأخرى للآخر، والمتكافئان والمتساويان لا يستطيع أن يكون أحدهما علة للآخر. قال ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه، يعني النار الثانية تبقى مع انعدام النار الأولى، يدل على أن النار الأولى ليست علة ذاتية، لأنه لو كانت علة ذاتية لكان وجود المعلول يستلزم وجود العلة التامة الذاتية. أقول هذا دليل خامس تقريره أن ما يفرض علة من شخصيات النار فقد يعدم، لو فرضنا أن النار علة مثلا نجد انعدام هذه العلة، وما يفرض معلولا يكون باقيا بعده، النار الثانية تبقى مع فناء النار الأولى، ويستحيل بقاء المعلول بعد علته الذاتية التامة، يستحيل أن يبقى المعلول مع فقدان العلة التامة، لأنه مر سابقا باعتبار متى ما كان المعلول موجود لابد أن يكون العلة موجودة، ومتى ما كانت العلة معدومة لابد أن تنعدم ينعدم المعلول. فلو كانت النار الأولى علة للنار الثانية بنحو العلة التامة للزم من انعدام النار الأولى انعدام النار الثانية، والحال نجد النار لا زالت مضرمة ومشتعلة. متى ما كانت العلة تامة، إذا كانت العلة تامة مثلا الشعر والشاعر، الشعر معلول للشاعر بناء على أن الشاعر علة تامة للشعر، طبعا لا يخفى عليكم أن النار والحرارة ليست بنحو العلة التامة، إنما هي بنحو العلة الناقصة، وإن اشتهر على الألسن أنه العلة التامة للحرارة هو وجود النار، أما في الواقع والحقيقة النار والحرارة من بابية العلة الناقصة. لماذا؟ لأنه يشترط في العلة التامة أنه عندما يفيض وجودا على المعلول لا ينقص من وجوده، والحال أن النار عندما تفيض الحرارة ينقص من وجودها. فخير دليل أو خير مثال بالنسبة للعلة التامة هو شعر الشاعر وكلام الخطيب. فشعر الشاعر كلما يشعر الشاعر لا ينقص من شاعريته، لا ينقص من شاعريته مهما صدر منه من الشعر والأشعار، فلا ينقص من نفس شاعريته. فإذا الشعر يكون معلول للشاعر، لكن متى ما كان الشاعر كان الشعر موجود، ومتى ما كان الشعر موجود كان الشاعر أيضا موجود. أنه الله سبحانه وتعالى باعتبار هذا الكون المخلوق هو ممكن، والممكن كما يحتاج إلى علة محدثة كذلك يحتاج إلى علة مبقية لوجود حقيقة الإمكان فيه، كما مر سابقا. هذه المسائل انتهينا منها، هذه المسائل مرت علينا بالتفصيل على أن الكون يحتاج إلى علة مبقية أيضا كما احتاج إلى علة محدثة، لأن الكون ممكن والممكن لا زال في حقيقة الإمكان، وحقيقة الإمكان هو عبارة عن تساوي الطرفين في الوجود والعدم، أصبحت من البديهيات هذه المعاني عندنا ومن الملكات تقريبا.
بعد الخروج
كل ما في الكون هذا يجب، كل ما في الكون من المعدات وليست علة تامة. أقول العلة التامة فقط هو الله سبحانه وتعالى، علة العلة. أقول هذا دليل خامس وتقرير أن ما يفرض علة من شخصيات النار فقد يعدم، وما يفرض معلولا يكون باقيا بعده، ويستحيل بقاء المعلول بعد علة الذاتية، وبالعكس وبالعكس قد يعدم ما يفرض معلولا مع وجود العلة، المعلول النار الثانية تعدم مع وجود النار الأولى. يمكن هذا المعنى، وما يفرض علة يكون باقيا بعده، ويستحيل بقاء العلة منفكة عن المعلول. المسألة العاشرة في كيفية صدور الأفعال منها. هذا البحث من المباحث المهمة العقائدية، لأن من هذا البحث نرد الأشاعرة والمعتزلة كما جاء في الخبر بنحو التواتر، وإن لم يكن متواترا فهو لا أقل بنحو الاستفاضة مستفيض عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. تعلمون جيدا كما سيأتي بنحو التفصيل في الجبر والتفويض أن هذا الكون فيه من الجبريات وفيه من المختارات، يعني في هذا الكون نجد بعض الأشياء جبرية، مثلا متى ما كان الشمس يكون ضوء الشمس وشعاع الشمس بنحو الجبر، فالشمس مجبورة ومضطرة موجبة على إعطاء الضوء وإعطاء الحرارة. في الكونيات نجد الإيجاب والجبر بنحو الوضوح، تقريبا في الكونيات غالب الكونيات أو جل الكونيات إلا أفعال الإنسان نجدها بنحو الجبرية، كلها مجبورة، كلها بنحو الجبرية بناء على قاعدة وقانون العلة والمعلول. فيما نجد في هذا الكون كله بنحو العلية والمعلولية. يبقى عندنا أفعال الإنسان وهو الذي وقع الاختلاف فيه وطار معرض لآراء المتكلمين ومعترك الآراء تقريبا. وبداية العركة في علم الكلام هو عبارة عن مسألة الجبر والتفويض، على أن أفعال الإنسان لا تخلو من حالين، إما أن تكون اضطرارية كرحشة اليد بالنسبة للمريض، حركته اضطرارية ليس باختياره، وإما أن تكون اختيارية. بالنسبة للاختيارية المجبرة ذهبوا على أن الإنسان مجبور على هذه الأفعال الاختيارية، لأن مصدر هذه الأفعال الاختيارية هو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى في الواقع والحقيقة هو الذي يفعل ما يشاء، لكن على صيغته وصورة الإنسان، مثلا يصدر من الإنسان، في الواقع هو صدور من الله ولكن يصدر من يد الإنسان. فيزيد قتل سيد الشهداء جبران وليس باختياري، هذا الشخص يشرب الخمر جبران وليس باختياري، فلان يزني جبران وليس باختياري، فلان يصلي ويعبد ربه جبران وليس باختياره. فعليه كل ما في الكون الكونيات والشرعيات وأفعال الإنسان وكل ما في الكون بنحو الجبر، هكذا قال. هذا ما ندفعه، هو أفضل أفضل جواب للأشاعرة وللمجبرة هو هذا، أنه إذا كما تجدون في الروايات كثيرا ما يستند إلى هذا الجواب، أنه لو كان كله جبر إذن لبطل الثواب والعقاب، إذن لماذا يثيب الله ويعاقب؟ لماذا يثيب ويعاقب؟ فالأشاعرة بعضهم أرادوا أن يدفعوا جواب الثواب والعقاب بالكسب، والكسب أيضا له توجيهات وتصويرات يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل في المستقبل. إجمالا أفعال الإنسان الاختيارية الأشاعرة ذهبوا إلى أنها جبرية، المفوضة كثير من المعتزلة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم جلس واستراح كما عند اليهود، جلس واستراح وفوض الأمر إلى العباد مثلا، فوض الأمر إليهم. فالإنسان مفوض في كل أفعاله وليس لله دخلا، هذا ما يقول المفوضة وكثير من المعتزلة. والحق والحقيقة لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين الأمرين. وخير دليل من باب مثال ما ذكره أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا الباب، لطيف جدا استدلال لطيف، على أنه ما نقوله عند القيام بعد السجدتين عند القيام ماذا نقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني هم حول الله وقوته وهم أقوم وأقعد، كلانا بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فهذا القيام والقعود ليس مني بنحو التفويض، وليس من الله بنحو الجابر، بل من الله ومني، لا بنحو الشركة حتى يلزم الشرك، لا بنحو الشركة، إنما لو كان بنحو العرضية، في يعني الله والإنسان كلاهما عرضا، كل واحد في عرض آخر مؤثر في فعل الإنسان للزم الشرك، لكن لا ليس بهذا النحو، بل بنحو الطولية، بنحو الطولية أن الله سبحانه وتعالى يعطي الحول والقوة، لكن مع ذلك يعطي الاختيار، أن الإنسان مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فعليه أفعال الإنسان في الواقع والحقيقة هي اختيارية. هذه الأفعال الاختيارية تحتاج إلى مبادئ، هذه الأفعال الاختيارية تحتاج إلى المبادئ.
على
الله سبحانه وتعالى لا، إنه ننقل الكلام إلى ذلك، ننقل الكلام إلى هذا المعنى، إنه كيف جعله مختارا ليكون جبريا. فعليه أفعال الإنسان ستكون بنحو الاختيار، والاختيار لا يكون إلا في القاصد، لأن معنى الاختيار إن شاء فعل وإن شاء ترك، معنى المختار والقادر هو معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ومعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك هو القصد. والقصد لا يكون، هذه الإرادة لا تكون إلا بمبادئ. فالكلام في الواقع والحقيقة يقع فيما يصدر من الفاعل باعتبار المبادئ، مبادئ الإرادة، مبادئ الاختيار، مبادئ القدرة، عبر ما شئت. فمبادئ القدرة والاختيار والإرادة مختلف فيه، منهم من ذهب إلى أن المبادئ عبارة عن العلم بالشيء والتصديق بالفائدة فقط، منهم من ذهب عبارة عن العلم بالشيء. طبعا العلم المراد منه ليس العلم الكلي، لأن العلم الكلي لا يكون دافعا للعمل، إنما المراد من العلم العلم الجزئي، وهو عبارة عن التخيل والتفكر كما سيأتي إن شاء الله، عبارة عن المخيلة والمفكرة، ما يصدر من المخيلة والمفكرة يعني الخيال والفكر، هو عبارة عن تطور جزئي بالنسبة إلى الأشياء الخارجية. فالإنسان عندما يريد أن يفتح الكتاب لا بد أولا أن يتصور فتح الكتاب، وهذا علم جزئي، التصور هو انطباع، العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، والعلم عبارة أخرى عن التصور، فلا بد أن يتصور جزئية فتح الكتاب، لا بد أن يتصور هذا المعنى، ثم بعد ذلك لا بد أن يتبادر إلى ذهنه ولو بلحظة كلمح البصر فائدة فتح الكتاب. لماذا يفتح الكتاب؟ لأنه لولا الفائدة لما فتح الكتاب. الفائدة إما دنيوية إما أخروية إما وهمية إما حقيقية، على كل لا بد أن يكون هناك فائدة في فتح هذا الكتاب، في أي عمل أراد أن يعمله لا بد من فائدة. فالتصور بالشيء ثم التصديق بالفائدة، عند ذلك يصدر منه العمل. هكذا قال. بعض أضاف إلى ذلك مقدمة أخرى وقال لا بد من الإرادة، لا بد من الإرادة، وهو أنه بعد العلم بالشيء والتصديق بفائدته لا بد أن يريد ويقصد ذلك الشيء، عند ذلك يتحقق الشيء. منهم من ذهب إلى إضافة شيء آخر، قال من مقدمات الإرادة ومن مبادئ الأفعال الاختيارية للإنسان أنه بعد العلم بالشيء والتصديق بفائدته والإرادة لا بد من الشوق، لأنه لولا الشوق كثير ما يريد الإنسان شيئا لكن ليس له شوقا يقصد الشيء. أما من دون شوق، مثلا المريض يقصد الدواء ولكن لا يتشوق إلى الدواء، فعليه لا بد من الشوق. نعم ربما المريض يتشوق إلى الدواء بعد التصديق بالفائدة ويجد أن هذا الدواء مثلا يوجب شفاءه، فمن باب من هذا الباب يقصد ذلك، فعليه التصديق بالفائدة ثم الإرادة ثم الشوق. ثم بعد ذلك أضاف بعض الشوق المؤكد، ثم بعد الشوق المؤكد تحريك العضلات، لأنه إذا اشتاق الإنسان إلى عمل مثلا يشتاق إلى شرب الماء، يتصور فائدته، يتصوره أولا ثم يصدق بفائدة شرب الماء كي يرتوي، ثم يريد ذلك، ثم يتشوق ويتأكد الشوق، فيحرك عضلاته وعضلات اليد وفتح الفم مثلا، ثم يأخذ الكأس الماء ويشرب الماء لكي يرتوي، فعندئذ يقصد ذلك، يقصد شرب الماء. فعليه الفاعل، الفاعل للأفعال لا بد أولا من طي هذه المقدمات وهذه المبادئ حتى يصدر منه الفعل. هذا ما يقوله المصنف والشارع. سيأتيكم إن شاء الله في الكفاية إن لم تصلوا إلى الكفاية المرحوم الآخون مع عظمته وعبقريته يذهب إلى شبه الجبر، لم يكن جبري ولكن يذهب إلى شبه الجبر، حيث يقول أن هذه المقدمات كلها اختيارية أيضا إلا المقدمة الأخيرة وهي عبارة عن الشوق المؤكد أو عبارة عن نفس الإرادة، حيث يلزم الإنسان الكأس فيشرب الماء عندما وضعه على فمه فهذا ليس باختياره، عندما وضعه على فمه فإنه ليس باختياره، سينزل الماء إلى أمعائه هنيئا مريئا مثلا، فيذهب إلى شبه الجابر وليس جبري، وإن كان عند كثير من العلماء المعاصرين الأصوليين يذهبون إلى أنه جبريل، ولكن لا، في الواقع والحقيقة ليس جبري إنما هو شبه الجابر، ويأتيكم إن شاء الله بالتفصيل في كتاب الكفاية. المسألة نعم نعم في كلامنا في الأفعال الاختيارية. المسألة العاشرة في كيفية صدور الأفعال منا، يعني من الفاعل. العلم الكلي ليس لا يكون دافعا، مثلا الآن أنا عندي علم كلي بالأكل، هل يكون دافعا إلى أنه أكل الكباب مثلا؟ يكون دافع إلى هذا الشيء إذا لم أتصور الكباب وفائدة الكباب؟ لا يندفع، لا يكون دافعا في وجودي إلى أنه أذهب إلى الكباب. لماذا لم أذهب إلى الدجاجة المشوية مثلا؟ لماذا لم أذهب إلى الكباب أخر؟ فعليه العلم الكلي بالأكل لا يكون دافعا للأكل، إنما الدافع للأكل هو العلم الجزئي بالأكل، هذا الأكل دون هذا الأكل، يعني هذا المأكول أفضل. قال والفعل منا يفتقر ويحتاج إلى تصور جزئي أولا، هذه المقدمة الأولى، ليتخصص به الفعل تصور جزئي حتى يتخصص الفعل، ولا الفعل الكلي لا يكون دافعا للعمل، ليتخصص به الفعل، ثم شوق ثم إرادة ثم حركة من العضلات ليقع منا ذلك الفعل. أقول القوة البشرية إنما تفعل أثرها، يعني الفاعل إنما يفعل أثره، القوة البشرية كلامنا في أفعال الإنسان وليس في مطلق أفعال الكون، فإن في الكونيات أكثرها جبرية لم تكن كلها فالغالب جبرية، أما الكلام في أفعال الإنسان فالقوة البشرية إنما تفعل أثرها مع شعور وإدراك على الوجه النافع علما أو ظنا، يعلم بأن هذا الفعل ينفعه أو يظن بأن هذا الفعل ينفعه فيفعله. فافتقر الفعل الصادر عنها، عن هذه القوة البشرية، إلى مبادئ أربعة. هذا ما يأتينا إن شاء الله بعدين. ماكو فرق عمو، حتى الوهم ربما يكون دافعا للعمل. وهم يتوهم الإنسان أنه في اقتراب هذه المرأة بالزنا لذة، والحال أنه هذه لذة آنية وفيها عقوبة مثلا أخروية، لأن الإنسان إنما يفعل الشيء إنما يفعله علما أو ظنا. ظن أعم من أن يكون ظن متاخم بالعلم قريب للعلم أو لم يكن متاخم قريب للشك مثلا، 51% أيضا يعبر عنه بالظن. تفتقر الفعل الصادر عنها إلى مبادئ أربعة: التصور لذلك الفعل الجزئي، هذا المبدأ الأول، فإن التصور الكلي الأكل الكلي لا يكون سببا لفعل جزئي لأكل الكباب مثلا، لأن نسبة كل كلي إلى جزئياته واحدة، لماذا اختار الكباب ولم يختار الدجاجة المشوية مثلا؟ فعلي الأكل الكلي لا يكون دافعا، لأن نسبة كل كلي إلى جزئياته واحدة، فإما أن يقع كلها وهو محال. إذن لو أراد كلي الأكل ونسبة الكل إلى أجزائه واحدة يلزم أنه يختار كل الأكل الموجود في العالم، وهذا شيء محال وهو محال، أو لا يقع شيء منها وهو المطلوب. إذن تطور الكلي في الأكل لا يكون دافعا لطلب الأكل، وهذا هو المطلوب، فلا بد من تصور جزئي يتخصص بهذا التصور الجزئي الفعل، يعني يكون الفعل فعل خاص أكل الكباب فيصير جزئيا. فإذا حصل التصور بالنفع الحاصل من الأثر، هذه المقدمة الثانية، بعد تصور الفعل التصديق بالفائدة، حصل التصور بالنفع، فإذا حصل التصور بالنفع الحاصل من الأثر عند ذلك تشتاق النفس، اشتاقت النفس إلى تحصيل ذلك الفعل، فحصلت الإرادة، عند الاشتياق تحصل الإرادة الجازمة بعد التردد، كأنما الشوق غير الإرادة. لماذا؟ لأن في الشوق ربما يكون متردد، أنا مشتاق لكن مع ذلك متردد، مشتاق إلى أكل الكباب إلا أنه متردد لأنه أقول هذا أكل مع النفس ولا أريد أن أكل مع نفسي، إنما أكل لله، أن يكون الأكل لله، فهذا الأكل الآن إجابة للنفس الأمارة بسوء، وأريد أن أحارب نفسي، أشجع الناس من غلب هواه، فأريد أن أحارب نفسي، فلذا أشتاق إلى أكل الكباب لكن مردد أنه أكل أو لا أكل. أما الإرادة، الإرادة بعد الشوق، يعني كأنما الإرادة الجازمة يقطع الترديد، فينتقل الإنسان من الشوق إلى مرحلة جديدة وهي الإرادة الجازمة، اشتاقت الناس إلى تحصيله، فحصلت الإرادة الجازمة بعد التردد، فتحركت، لما تحصل الإرادة عند ذلك تتحرك العضلات إلى الفعل، فوجد الفعل، فهذه عبارة عن مبادئ الفعل، أو عبارة عن مقدمات الإرادة، عبارة أخرى عن مقدمات الإرادة بالنسبة إلى الفعل، طبعا بالنسبة إلى فعل الإنسان. وهناك حديث آخر حول الإرادة وحول الأفعال الإنسانية يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.